الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم على أعداء من أعدائه. الكلام كان في تأسيس الأصل، وهل أن الأصل يستدعي النفسية أم الغيرية؟ قلنا فتوى الشيخ المؤلف من شطر إلى شطرين. الشطر الأول يؤسس الأصل على وفق الدليل الاجتهادي، وأخرى يؤسس الأصل على وفق الأصل العملي. ما يرتبط بالدليل الاجتهادي اعتمد على فكرة الإطلاق الإثباتي يكشف عن الإطلاق الثبوتي، والإطلاق الإثباتي ينتهي بنا إلى النفسية لا إلى غيرها. أما بلحاظ عالم الأصل العملي فصل بين صورتين: تارة الكلام في غسل مس الميت قبل وقت الصلاة، صلاة الظهر والعصر، وأخرى يكون بعد صلاة الظهر والعصر. إن كان قبل صلاة الظهر والعصر فهو شك في أصل التكليف فمجرى للبراءة، وإن كان بعد صلاة الظهر والعصر حيث نحن نعلم علما إجماليا بوجوب غسل مس الميت إما من جهة نفسيته وإما من جهة غيريته بعد فرض أن للمقدمة واجب. هذا تحقيق المفهوم في هذه المسألة. مقابل تحقيق المفهوم الشيخ الأنصاري أفاد لا مجال لإجراء الإطلاق الإثباتي. ليش؟ وذلك لأن الإطلاق الإثباتي إنما يصح جريانا إذا يمكن التقييم، وأما إذا امتنع التقييم فلا مجال لجريانا. ومقامنا من موارد امتناع التقييم. ليش؟ وذلك لأن الهيئة ليس معنى كلي بل هو معنى جزئي، والمعنى الجزئي لا مجال لفرض التقييم فيه. إذا لا مجال للتقييد فلا مجال للإطلاق. أما لماذا أن الهيئة معنى جزئي؟ قال لأن الهيئة موضوعة، مؤداها، مدلولها واقع الطلب، واقع الإرادة. هيئة افعل مفادها واقع الطلب، واقع الإرادة، واقع البعث والإرسال. هذا ومن الواضح، والواقع يعني الوجود، والوجود يعني التشخص، والتشخص يعني الجزئية. هكذا أفاد المرحوم الشيخ الأنصاري مستدلا إنما يكون الشيء كالماء مثلا مطلوبا فيما لو كان هناك طلب حقيقي، وهناك إرادة حقيقية، وهناك إرادة تكوينية، وهناك إرادة خارجية. فنرى أن القضية تحوم حول مسألة الإرادة الحقيقية. هكذا قال من الشيخ الأنصاري. مرحوم الشيخ الخراساني عند مطلبين يشير إليه. المطلب الأول: اختلط عليك باب الداعي وباب المدلول، هذان بابان مو باب واحد. باب الداعي مرتبته سابقة على الإنشاء، باب المدلول مرتبته متأخرة على الإنشاء. أنت كنت في صدد إثبات أن صيغة افعال موضوعة إلى الطلب الحقيقي، موضوعة إلى الإرادة الحقيقية. هذا نمنعه. ليش نمنعه؟ لأن الطلب الحقيقي أسباب تكوينية، بما أنه هو تكويني، والتكوين لا بد أن يكون سبب تكويني، فلا مجال لأن نلتزم أن سبب الطلب التكويني اللفظ، لا مجال لذلك بكثرة. إذن الطلب التكويني نحن نحترمه، لكن في دائرة، في دائرة الداعي، أي عندما يكون الإنسان له داعي نحو الطلب الحقيقي ينشئ. أنا لما أريد واقعا، لما أريد حقيقة، إذا أردت ذلك الشيء حقيقة، اليوم أنا عندي حديث أصلا في خصوص هذا الباب، الإرادة الحقيقية، لأنه هي أحد أكبر تألزماتنا في حركاتنا التكاملية، أننا ليس عندنا إرادات حقيقية. حالة التقاعس في الحركة التكاملية للفرد المؤمن لأنه ليس عنده إرادة حقيقية. إن شاء الله أشير إلى هذا في نهاية هذا البحث. أرجع، إذن نحن نحترم فكرة وجود إرادة حقيقية، ولكن على ضوء هذا الداعي يبدأ المتكلم أن ينشئ، إلا أن مفاد الإنشاء ما هو؟ مفاد الإنشاء هو مفهوم الطلب وليس واقع الطلب. مفهوم الطلب، ومفهوم الطلب أمر كلي، واقع الطلب أمر جزئي. فإذا كان مفهوم الطلب أمر كلي فهو يقبل التقييد، لا أنه يمتنع في حقه. هذا إذن ضربتنا الأولى للمرحوم الشيخ الأنصاري. اختلط عليك عالم الداعي مع عالم المعنى. النقطة الثانية، اختلط عليك عالم المفهوم مع عالم الواقع والخارج. هذا الذي يعبر عنه خلط بين المفهوم والمصداق، ظاهرة خلط بين المفهوم والمصداق، أي نجلس أحدهما مجلس الآخر. أنت قلت المنشأ ما هو؟ واقع الطلب. أنا الفراسان قلت المنشأ ما هو؟ مفهوم الطلب. أنا وياك وين بدنا نختلف؟ أنا أقول مؤدى الطلب، مؤدى الطلب هو عبارة عن المفهوم، بينما أنت تريد تقول مؤدى الطلب عبارة عن مصداق المفهوم. فخلط بين عالم المفهوم وبين عالم المصداق. فما كان لابد أن يكون مفهوما أنت ذكرته بعنوان مصداق ولم تذكره بعنوان مفهوم. هذه النقطة الثانية في ضعف كلام المرحوم الشيخ الأنصاري. هاتان النقطتان هي الذي دعت المرحوم الشيخ أن يرتبك في مثل المورد، أن يتخلى في مثل المورد. بعد كل هذا يريد يشير إلى مطلب. طبعا كل من الخلطين، خلط بين الداعي وبين المدلول، وخلط بين المفهوم والمصداق، هذه خلطات احنا نسميها خلطة ثبوتية، يعني تلكؤ في حركة الفكرية للإنسان، بحيث مين يميز بين المفهوم وبين المصداق ويجلس أحدهما مجلس أو لا يستطيع أن يميز بين ظاهرة الداعوية السابق على الإنشاء وبين الداعوية وبين المفهوم الذي هو متأخر ومدلول الإنشاء. هذه خلطات احنا، هذه أزمات ثبوتية، ضعف في عالم التفكر. عندنا ضعف ليس ناشئ من عالم التفكر، إنما ناشئ من سبب عدم فهم كلمات الأعلام. يعني منشأ المشكلة مو منشأ أزمة فكرية، وإنما منشأ المشكلة أزمة في فهم عبائر الأعلام. شلون؟ قال نحن أول نشية آخون دي يحكي يقول أعلم أن الإرادة مرة إرادة تكوينية الذي احنا نسميها واقع الإرادة، ومرة إرادة إنشائية وهي الذي نسميها لفظ يعني عالم اللفظ والمعنى، وأن هذه غير تلك. وعندنا شيئين يعني ينبغي أن نميز بينهما، الإرادة التكوينية والإرادة الإنشائية. الأعلام إيش قالوا؟ شوفوا العلماء ماذا قالوا وكيف خطأ المرحوم الأنصاري في فهم كلمات الأعلام. الأعلام هكذا قال، قالوا إن مفاد الهيئة هو الطلب وسكتوا. واقع العبارة لازم يجيبون، لازم واقع العبارة إن مفاد الهيئة ومدلول الهيئة هو الطلب المفهومي والطلب الإنشائي، فواقع العبارة لابد كان يقولون ماذا؟ مفاد الهيئة، مدلول الهيئة، معنى الهيئة، مفهوم الهيئة. ما هو مفهوم الطلب؟ أو السميح بدل مفهوم الطلب الطلب الإنشائي. مع الأسف هؤلاء لم يعبروا بهذا، وإنما العلماء ماذا قالوا؟ قالوا أن مفاد الهيئة الطلب. الطلب لما ذكره الشيخ خطأ، حيث لم يقيد الطلب بالطلب الإنشائي، وإنما قالوا بالطلب واكتفوا. ومتى ما أطلق لفظ الطلب فإنه ينصرف إلى الطلب الحقيقي. فالشيخ سوى قال يابا علماءنا ايش قالوا؟ مدلول الهيئة طلب، هاي نقطة. وعلماءنا قالوا متى ما أطلقت الطلب فيراد الطلب الحقيقي، الطلب التكويني، الطلب الخارجي، واقع الطلب، مصداق الطلب، الطلب ذا الآثار. مقتضى هاتين المقدمتين انتم يا نظري، انتم نظرية الأنصاري. ليش؟ هم قالوا مفاد الهيئة الطلب، واحد. متى ما أطلقوا يعني لم يقيدوا الطلب بشيء فإنه يراد منه شنو؟ الطلب الحقيقي. فإذا ضموا هذا إلى ذلك، إلى أي نتيجة ننتهي؟ نظرية المرحوم الشيخ الأنصاري. لأن الشيخ الأنصاري كان يقول مفاد الهيئة هو الطلب الحقيقي. شيخ انت شلون تعلق شيخنا امام هذا؟ قلنا هاي ازمه شنو؟ ازمه في فهم كلمات العلماء، هاي غير ازمه الفكر. شيخنا الخراساني انت شو تقول؟ قال انا والله اقبل انه كلماتهم لما قالوا مفاد الهيئه ماذا قالوا؟ مفاد الهيئه هو الطلب. واقبل ايضا، اقبل لك متى ما اطلق الطلب يعني لم يقيد بقيده يراد منه يا طلب الطلب الحقيقي مثل ما قلت. هذا إذا لم تكن هناك قرينة. وأما إذا وجدت قرينة، أحيانا إنسان يتكلم لوجود قرينة خارجية واضحة توجب الحمل على خلاف المقصود. ما هي القرينة؟ يقول هناك قرينة على ماذا؟ صحيح هم إذا أطلقوا الطلب يراد منا الطلب الحقيقي، لكن هنا أكو قرينة على أنهم في الوقت الذي هم أطلقوا الطلب لكن لا يريدون من ذلك الطلب الحقيقي، وإنما أرادوا من ذلك الطلب الإنشائي. شنو هي القرينة؟ لا يمكن صناعة الواقع والخارج بعالم الألفاظ. لو منا إلى باشر أقول لك أنت عالم أنت عالم أنت عالم أنت عالم، هل يتحقق أنك عالم خارجا؟ الخارج لا يتحقق بعالم الألفاظ. الخارج شي حقق لي يخلق أي شيء، عفوا اللفظ أي شيء يخلق، يخلق المفاهيم، يخلق المفاهيم. احنا كلامنا الان نريد ان نخلق من اللفظ شيء. اللفظ شنو يخلق؟ يخلق خارج لو يخلق الهيئة لفظ، الهيئة لفظ، واللفظ لا بد ان يصنع. ماذا يصنع؟ ماكو مجال ان يصنع واقع خارجي، وانما اللفظ ماذا يصنع؟ مفاهيم. يقول هم صحيح انا اقبل اذا قيل الطلب يراد الطلب الحقيقي، لكن هنا ما ممكن ان نحمل على الطلب الحقيقي، لانه لو قلنا على المقصود منهم الطلب الحقيقي للزم اشكال عليهم. شنو الاشكال؟ ان الالفاظ تصنع الواقع، ان الالفاظ تصنع الخارج، وهذا لا يمكن. اذا واحد قال لك الان انت غني تصير غني؟ لا، ما تصير غني. هذا معناه شنو؟ اللفظ وهو الهيئه في مقامنا هو لا يمكن ان يصنع واقع الطلب، وانما يصنع ماذا؟ مفهوم الطلب. وهذا الذي احنا قلنا، احنا هذا الذي قلنا، قلنا ان الهيئه مدلولها مفهوم الطلب وليس مدلولها واقع الطلب. ومدلول الطلب شنو؟ كلي وليس بجزئي، والكلي قابل للتقييد. فاذا يمكن ثبوتا التقييد، اذا يمكن ثبوتا الاطلاق، اذا يمكن التمسك بالاطلاق الاثباتي للوصول الى الاطلاق الثبوتي. خلنا نقرا لك هذه العباره. ففيه مناقشة الخراسان للأنصاري، مناقشة الخراسان للأنصاري. طبعا احنا كما لاحظتوا اول مرة شلون ناقشت؟ قلت اخي مفاد الهيئة مفهوم الطلب وهو كلي فيقبل التقييد، انتهى هذا الجواب، انتهى. ثم صرنا في صدد دواعي وقوع الشيخ الأنصاري في الفخ. شلون وقع الشيخ الأنصاري في الفخ؟ شلون وقع الشيخ الأنصاري في الفخ؟ ثلاث أمور أنا أشير إليه. مناشئ وقوع الأنصاري في الفخ، المنشأ الأول خلط بين الداعي والمفهوم، النقطة الثانية خلط بين المفهوم والمصدر، النقطة الثالثة خلط في فهم كلمات أعلى. هاي ثلاث أمور أنا أشرت إليها. شوف العبارة: ففيه أن مفاد الهيئة ليس الجزئية الواقعية، ليس الأفراد والجزئية والواقعية والمصداقية. العبارة لو كانت تشي أن مفاد الهيئة ليس واقع الطلب، بدل الأفراد شيلها حتى لا تنطبق، أن مفاد الهيئة ليس واقع الطلب الجزئي الخارجي، بل مفاد الهيئة مفهوم الطلب الكلي. كما عرفت تحقيق هذه المسألة في وضع الحروف. طب الآن أجل النقطة الأولى، يقول أصلا يستحيل أن نقول بمقالة الأنصاري، لأن الواقع لا يصنع باللفظ، الواقع لا يصنع باللفظ، ولا يكاد، راح يضرب الشيخ، يعني لا يكاد يعني يستحيل، ولا يكاد يكون مدلول الهيئة، ولا يكاد يكون مفاد الهيئة فرض الطلب الحقيقي. ما ممكن. ليش ما ممكن؟ مفاد الطلب يعني شنو؟ أي طلب بالحمل الشائع الصناعي، أي الطلب ذا الآثار. تفرق بين الماء الواقعي والماء المفهومي. الماء الواقعي شنو؟ يسد الظمأ، أما الماء المفهومي يسد لك الظمأ. لذا قالوا الواقع ذا الآثار، أما المفهوم ما بي آثار الواقع.
الآن النار يا نار تحرق، نار المفهومية ولا نار خارجية؟
نار الخارجية.
وإلا إذا واحد تصور نار هل يحترق؟ لا يحترق. هذا معناه شنو؟ أن هنا عندنا واقع الشيء ومفهوم الشيء. لذا قلنا من هو الذي وسام وشرف للإنسان؟ واقع العلم أم مفهوم العلم؟ واقع العلم، لأن بواقع العلم تترتب الآثار لا مفهوم العلم. فمفهوم العلم لا يرتب الآثار، مفهوم العلم مثل مفهوم النار هي ما بيها خير. مفهوم النار بيها خير؟ ما تعرف، ما تعرف. مثل مفهوم الماء، مفهوم الماء فيه خير؟ مثل مفهوم الإيمان، لأن كل المفاهيم فينا مقولات لا خير. لذا أكو عندنا بعض الناس عنده ثراء، لكن ثراء في عالم المفاهيم، ثراء في عنده تخمة، عنده زحام، عنده ترافيك، لكن وين الزحام؟ هنا وليس الزحام هنا. لذا ضائع حقيقة في أول جولة لما يدخل فيها أول صراع الإنسان في عالم الصراع. الدنيا عالم صراع، في أول جولة هو ينهزم. ليش ينهزم؟ لأنه ما يحمل، يحمل مفهوم السلاح لا يحمل واقع السلاح. الذي يحمل مفهوم السلاح ما يقدر يقاتل، إنما الذي يصح أن يكون مقاتلا من يحمل واقع السلاح، ليده واقع السلاح. فلذا حركة الفرد نحو المفاهيم حركة شططية، حركة انحرافية، إنما حركة الإنسان متى تكون حركة للبحث عن الواقع، واقع الأشياء، جواهر الأشياء، حقائق الأشياء. جيد. ولا يكاد يكون مفاد الهيئة فرض الطلب الحقيقي الذي يكون بالحمل الشائع طلبا. ليش؟ وإلا يعني لو أردنا أن نجعل مفاد الهيئة واقع الطلب لما صح إنشاء الواقع والخارج بالألفاظ والهيئة. كيف يمكن أن نخلق خارجا بعالم بعالم الألفاظ؟ ضرورة أن واقع الطلب من الصفات الخارجية ذات الآثار الخارجية، وواقع الأشياء وخارجية الأشياء معالي لمن؟ لأسباب خارجية وليس معالي لعالم اللفظ. ضرورة أنه من ياه أنه يعني أن واقع الطلب الفرد أن من الصفات الخارجية الناشئة من الأسباب التكوينية وليس ناشئة من اللفظ. اللفظ عاجز على أن يخلق الواقع. نعم نعم، هذا استثناء محال. نعم لو قلنا ليس عندنا في الجعبة إلا الطلب الحقيقي وليس عندنا مفهوم الطلب، ربما تتم كلمة الشيخ الأنصاري، لأنه الطلب مفاد، مفاد الهيئة الطلب وليس عندنا إلا واقع الطلب، ربما تتم كلمة الشيخ الأنصاري. لكننا لا نقبل. ليش لا نقبل؟ لأننا عندنا الطلب طلبان، طلب بالحمل الشائع وطلب بالحمل الذاتي الأول، ومفاد اللفظ والهيئة هو مفهوم الطلب، الطلب بالحمل الذاتي الأول لا واقع الطلب، والطلب بالحمل الشائع الصناعي. لذا هذا استثناء، استثناء محال. نعم ربما يكون ربما يكون الطلب الحقيقي داعي، موقع داعي. طبعا ليش قال ربما؟ لأن الدواعي متعددة. قد يكون داعي أقول لك جيب لي ماي، داعي أنا أريد ماء حقيقة. وربما الداعي هو التعجيز، وربما داعي الاستهزاء وغير ذلك. لذا شي يقول نعم الإنشاء لابد له من داع، والداعي سابق على الإنشاء، والمدلول متأخر عن الإنشاء، والداعي قد يكون داعيا الطلب الحقيقي، وقد يكون الداعي هو شيء آخر غير الطلب الحقيقي. نعم ربما يكون، يعني الاسم يكون منه، ربما يكون الطلب الحقيقي هو السبب، أنا بدل السبب الداعي، هو السبب لإنشاء الطلب بالهيئة، كما يكون الداعي والسبب للإنشاء غير الطلب الحقيقي كالاستهزاء والسخرية. قال واتصاف الفعل، مقصود من الفعل يعني الواجب، يعني مقصود المراد، يعني مقصود المطلوب، واتصاف المطلوب بالمطلوبية الواقعية أي والإرادة الحقيقية الداعية، هاي الإرادة الحقيقية هي الداعي، شوف هناك عبر سبب الآن عبر بالداعي، والداعية إلى التلفظ إلى إيقاع طلبه أي وإنشاء طلبه أي وإنشاء إرادته، كل هذا بحثا الهدف الداعي شنو؟ الداعي من الإنشاء بحثا نحو مطلوبه الحقيقي أي وتحريكا إلى مقصوده الواقعي. يقول هذا صحيح، هذا داعي، لكن هذا لا ينافي أن المدلول شيء آخر، الداعي شيء والمدلول شيء آخر، لا ينافي اتصاف الهيئة أو الطلب، اتصاف الطلب بطلب آخر عنوانه الطلب الإنشائي الذي احنا نسميه طلب إنشائي، يعني مفاد مفهوم بالطلب الإنشائي أيضا. خب وجود الإنشاء لكل شيء ليس إلا شنو؟ شنو معنى الوجود الإنشائي؟ والوجود الإنشائي لكل شيء ليس إلا قصد حصول مفهوم ذلك الشيء باللفظ، مفهوم الأشياء سواء عالم المفاهيم مفهوم الطلب أعم من أن يكون الداعي داعيا للطلب الحقيقي، يعني حتى لو كان الداعي الاستهزاء لكن مفاد الطلب ماذا؟ مفاد الطلب، مدلول الطلب هو الطلب الإنشائي. اختلاف الدواعي لا يؤثر في اختلاف المدلول، لذا احنا قلنا ليس للطلب إلا معنى واحد وهو مفهوم الطلب، والتعددية تعددية في عالم الدواعي، ولذا احنا انكرنا فكرة الاشتراك اللفظي، هناك كانت نظرية على انه مفاد الهيئة مرة تهديد مرة استهزاء مرة تحكم مرة طلب، احنا رفضنا فكرة الاشتراك اللفظي، وانما قلنا ليس لصيغة افعل الا معنى واحد وهو مفهوم الطلب وإن تعددت الدواعي، فالتعددية تعددية الدواعي، وتعددية الدواعي لا تخلق نظرية الاشتراك اللفظي، ولذا احنا كنا من حماة نظرية الاشتراك المعنوي للاشتراك اللفظي، سواء كان هناك طلب حقيقي أم لم يكن، بل كان إنشاؤه بسبب آخر. الآن يريد مناشئ التوهم عند الشيخ، طبعا المنشئ الأول ذكره وهو خلط بين عالم الداعي وعالم المدلول. المنشئ الثاني، بل لعل منشئ الخلط والاشتباه عند شيخنا الأعظم تعارف التعبير عن هذا الإجل، الخلط الثالث مو عالم الأهل، تعارف وراء عبارات الأعلام، الأعلام ايش قالوا؟ مفاد الهيئة الطلب، هاي مقدمة. المقدمة الثانية، متى ما أطلق الطلب يراد منه الطلب الحقيقي، هاي مقدمتين. إذن مفاد الهيئة طلب الحقيقي. الشيخ يقول أنا أقبل هالمقدمتين، لكن إذا أكو قرينة على أنه ليس المراد الطلب الحقيقي وهو المحذور من أنه خلق الواقع بالألفاظ، لذا ما بد أن نفترض أن مفاد ذلك جيد. ولعل منشأ الخلط والاشتباه تعارف التعبير عند علمائنا، حيث عبروا عن مفاد الصيغة، ماذا عبروا عنها؟ الطلب المطلق، يعني الطلب يعني من دون أن يضاف المطلق هنا، يعني شنو؟ يعني من دون أن يكون هناك له ذيل، بس طلب مفاضل الهيئة شنو؟ قال طلب. فتوهم من هذا التعبير أن مفاد الصيغة والهيئة يكون طلبا حقيقيا يصدق عليه الطلب بالحمل الشائع الصلاة. ولعمري إجاك إلى الثالث أنه من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق، فالطلب الحقيقي إذا لم يكن قابل لأنه جزئي، فالطلب الحقيقي بما أنه جزئي، فالطلب الحقيقي حيث أنه جزئي، طبعا قلت أكو كلام أن الجزئي يقبل التقييد أو لا يقبل التقييد، لذا هو راح يذكره بعنوان القضية الشرطية، راح يذكره بعنوان، يعني لو سلمنا أن الجزئي لا يقبل التقييد وإن كان في النفس شيء، فالطلب الحقيقي حتى لو سلمنا أنه لم يكن قابلا للتقييد لجزئيته بناء على أن الجزئي لا يقبل التقييد، لكن هذا لا يقتضي أن لا يكون مفاد الهيئة وهو مفهوم الطلب الكلي قابلا للتقييد، وإن تعارف تسميته بالطلب أيضا ياهو الطلب الإنشائي. وعدم تقييد كلمات العلماء وعدم تقييد كلمات العلماء بأن مفاد الهيئة هو الطلب الإنشائي، بل أطلقوا وذلك تعويلا على الوضوح، وعدم تقييده تقييد الطلب بالإنشاء، ليش لم يقيده؟ للوضوح، لوضوح إرادة خصوص الطلب الإنشائي. ليش؟ القرينة شنو؟ قرينة الوضوح، قرينة الوضوح، وأن الطلب الحقيقي لا يكاد ينشأ بها بالهيئة كما لا يخفى. ثم قال: فانقدح بذلك صحت هاي النتيجة، فانقدح بذلك صحت تقييد مفاد الصيغة بالشرط، يعني يمكن كما مر ها هنا بعض الكلام عندما قلنا أن الواجب مطلق ومشروط، أكدنا على هذا وأفسدنا نظرية الأنصاري. وقد تقدم أيضا هذا الحوار في مسألة اتحاد الطلب والإرادة، وأنه لم يميز الأعلام بين الطلب والإرادة الحقيقية والإنشائية، ما يجدي في المقام. زين، هذا المقطوعة الأولى من كلام فتوى الشيخ الأنصاري. إجي إلى المقطوعة الثانية من فتوى الشيخ الأنصاري. هذا يا إخوان عود على ما لو كان الدليل الاجتهادي الإطلاق الإثباتي فهو يفصلنا إلى النفسية، وأما إذا ما عندنا إطلاق، ليش ما عندك إطلاق؟ إما وإما، إما لكون المتكلم لم يكن في مقام البيان فلا تنعقد مقدمات الحكمة فلا إطلاق، وإما أن الدليل هو بحد نفسه ليس بدليل لفظي، بل كان الدليل دليل لبي. في هذين الأمرين لا مجال لفرض الإطلاق اللفظي، فلا مجال للتمسك بالإطلاق لإثبات النفسية. كيف لنا أن نقول بلحاظ الأصل العملي؟ العملي هذا إذا كان هناك إطلاق ودليل اجتهادي، وأما إذا لم يكن هناك إطلاق فلا بد من الإتيان به، يعني بالأمر المشكوك وهو غسل مس الميت. فيما وقت يجب عليه الإتيان بغسل مس الميت؟ فيما إذا كان بعد الوقت، فيما إذا كان التكليف بما احتمل، يعني وهو الصلاة، بما احتمل كون شرطا له، فيما لو كان شنو التكليف فعليا، فيما لو كانت الصلاة صلاة الظهر والعصر فعليا، فيكون وجوب غسل المس الميت واجب إما لنفسيته وإما لغيريته، للعلم بوجوبه، للعلم الإجمالي بوجوبه فعلا، وإن لم يعلم جهة وجوبه من كون هذا الوجوب وجوبا نفسيا أو كونه وجوبا غيريا. وإلا، يعني شنو وإلا؟ يعني وإن لم يكن، وإن لم تكن الصلاة فعلية كما لو كان مورد الشك عندنا في وجوب غسل المس الميت قبل زوال وقبل الظهر الآن أو عند الحائض، الحائض لو شكك يجب علي غسل مس الميت أم لا؟ إذا نفسي فنعم، إذا غيري فلا، لأنه واجب عليه الصلاة. ليش تجي؟ يقول وإلا كالحائض فلا يجب عليها غسل مس الميت. ليش؟ لصيرورة المقام حينئذ الشك فيه بدويا كما لا يخفى، لا أن الشك شكا مقرونا بالعلم الإجمالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.